أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. السورة الجديدة التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى هي سورة المرسلات، وهي السورة الأخيرة في الجزء 29 حسب الترتيب الذي عليه المصحف حاليا. هذه السورة هي مجموع آياتها 50 آية مكية النزول، يعني نزلت في مكة. الآيات الأولى منها تتحدث عن وظائف الملائكة، عن أعمال الملائكة، والقسم بها قسم بتلك الملائكة بلحاظ أعمالها. فمثلا عندما يقول والمرسلات عرفا، أي بمعنى أقسم بالمرسلات عرفا، ونأتي إن شاء الله نبين ما معنى المرسلات وما معنى عرفة. فبالتالي الآيات الأولى هي تتحدث عن القسم بطوائف الملائكة وبالأعمال التي تقوم بها الملائكة، ومنه يتبين أن للملائكة وظائف متعددة. هذا الذي نعبر عنه بالأسباب الكونية، هنالك أسباب كونية، هذه الأسباب تديرها الملائكة، سواء كانت يعني بإبلاغ الرسل، سواء كانت بتحريك السحب، سحب السماء، سواء كانت بإرسال الأمور من الله تبارك وتعالى إلى الأرض. هذه كلها وظائف تقوم بها الملائكة عموما. الآيات التي بعد هذه الآيات الخمس أيضا سوف تتحدث عن التحذير والإنذار من يوم القيامة، وكذلك تتحدث بعض آياتها عن أصل خلق الإنسان وأنه خلق من ماء مهين، وكذلك عن مكان وجود الإنسان قبل نزوله إلى الدنيا الذي هو القرار المكين. بعد ذلك تتحدث أيضا عن الجزاء في يوم القيامة وكيف يكون. عموما بعد ذلك تختم هذه السورة الحديث عن التكذيب والتصديق بآيات الله تبارك وتعالى المرتبطة بكل ما تقدم. عموما الآية الأولى قوله تعالى والمرسلات عرفا. المرسلات جمع مرسلة، والمرسلة هو ما يرسل عندما أنت تبعث شخصا بقضية فتقول بأنه مرسل منك. المرسلات جمع مرسل، يعني أقسم بالملائكة المرسلة، لكن مرسلة بأي صورة بأي شيء؟ المرسلات عرفا. ما معنى العرف؟ المرسلات عرفا، العرف هو ما يعلو الشيء، فيقال بأنه هذا عرف الفرس. وقد يقال أن المراد من العرف هو الأمر المعروف، فعندما يقال أقسم بالمرسلات عرفة أي أقسم بالملائكة التي تبعث بالأمور التي هي معروف، لا تبعث في الأمور المنكرة، بل تبعث في الأمور المعروفة يعني في قبال المنكر. هذا بالنسبة إلى الآية الأولى. الآية الثانية: فالعاصفات عصفا. العاصفات هي أيضا جمع عاصفة، وهو يتحدث عن الرياح. فالعاصفات عصفا طبعا أيضا هي ملائكة، هي التي تحرك الرياح وبالتالي تثير حالة من العصف في الوجود. وكذلك والناشرات نشرا، الناشرات جمع ناشرة، والمراد من الناشرة هنا أيضا إشارة إلى عمل من أعمال الملائكة التي هي تنشر الهداية، تنشر النور، تنشر الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. ها انظروا، قد يقال بأنه العاصفات، الناشرات، الفارقات، المرسلات، هذه كلها تتحدث عن الملائكة التي تقوم بأفعال الكون كما في الرياح. وقد يقال لا، أنها ملائكة مرتبطة بالإرسال لما هو معروف في قبال المنكر، عاصفات بالمنكر، ناشرات للخير، فارقات للأمور التي يفرق فيها بين الخير وبين الشر. عموما إذا جئنا لهذه الآيات ثم بعد ذلك فالفارقات فرقا يعني المفرقة بين الحق والباطل، فالملقيات ذكرى، الملقيات يعني هي التي تلقي ما يوجب الذكر، ما يوجب التذكر، عذرا أو نذرا يعني يوجب العذر للمحققين أو يوجب الإنذار للمبطلين. نقول بأنه هذا يوجب أنه يكون معذورا الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا يوجب أن يكون مؤاخذا لأنه يوجد إنذار وهو لم يلتزم به. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ إنما توعدون لواقع. هذا جواب القسم. جميع ما تقدم يعني متى ما وجدنا قسم فإننا سوف نجد قاسما، ونجد قسما، ونجد مقسوما عليه. القاسم هو الله تبارك وتعالى طبعا، وأيضا نجد مقسوم به. المقسوم به هي المرسلات، العاصفات، الناشرات، الفارقات، الملقيات، كلها هذه أدوات القسم. إنما هي لأجل أي شيء؟ لبيان هذه. إنما توعدون لواقع. ما هو الأمر الذي وعدوا به وأنه لا بد أن يكون واقعا وأن الله تعالى قد أقسم به؟ الجواب أن ما توعدون من البعث والحساب والجزاء لواقع، أي بمعنى أنه كائن لا بد من وقوعه، لا بد من تحققه، لا بد من وجوده. ثم بعد ذلك سوف يأتي يتحدث عن كيفية وقوعه. دعونا نطبق هذا المقدار من العبارة ثم ننتقل إلى الباقي إن شاء الله تعالى. قال سورة المرسلات 50 آية مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. أقسم يعني الله تبارك وتعالى بطوائف الملائكة المرسلة بأوامره متتابعة كعرف الفرس، يعني تكون هكذا متتابعة، أو للمعروف يعني متتابعة للمعروف. فعصفنا كالرياح ممتثلات أمره، ونشرنا الشرائع في الأرض، أو أجنحتهن نازلات بالوحي، ففرقنا بين الحق والباطل، فألقينا ذكرا إلى الأنبياء أو بآيات القرآن المرسلة بكل عرف إلى محمد صلى الله عليه وآله. فعصفت بسائر الكتب بالفسخ ونشرت بالفسح ونشرت أنوار الهدى في القلوب، ففرقت بين الحق والباطل، فألقت الذكر إلى النبي صلى الله عليه وآله. وقيل الثلاث الأول، يعني المرسلات العاصفات الناشرات، أو الأوليتان يعني المرسلات والعاصفات للرياح، يعني هو اسم للرياح وليس للملائكة، والباقيتان أو البواقي للملائكة، عذرا للمحققين لمن يتحقق عنده، أو نذرا للمبطلين. وإنما توعدون يعني من البعث والجزاء واقع، يعني كائن لا محالة. فإذا النجوم طمست يعني محقة نورها. الآن عفوا نأتي الآن إلى هذه الآيات. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. هذا هو المقطع الثاني من مقاطع هذه السورة التي يتحدث فيه، والذي يتحدث فيه عفوا عن علائم القيامة، العلامات التي تكون قبل حصول القيامة وكيف تتحقق القيامة. فقال فإذا النجوم طمست، ما معنى طمس النجوم؟ المراد من طمس النجوم هو اندثار النور الذي فيها، فتكون خالية من النور، يعني يمحق نورها، يطفئ، فلا يكون لها نور. انظروا إلى هذه النجوم التي ننظر إليها، القمر المنير الذي ننظر إليه، الشمس التي ننظر إليها، إذا لم يكن فيها نور سوف تكون مظلمة، وهذا يسمى محق. فعندما يقول فإذا النجوم طمست، أي بمعنى محقة نورها. وقوله وإذا السماء فرجت، ما معنى الفرج بين الشيئين؟ يعني عندما يقول أفرج الشيء، عندما نقول أفرج لفلان، بالتالي يعني يوجد شق. فعندما يقال وإذا السماء فرجت، أي بمعنى أنها شقت. طبعا وفي آية أخرى وإذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت، هنالك عبر عن هذا الإفراج بأنه شق. فيكون معنى وإذا السماء فرجت، يعني ننظر إلى السماء سوف نشاهد أنها مشقوقة في ذلك اليوم، أي بمعنى أنها منقسمة. وإذا الجبال نسفت، النسف بمعنى أن الشيء، عندما تقول نسفته نسفا، أي بمعنى أني هدمته فلم يبقى منه شيء. فالنسف هو الإتيان على الشيء إلى آخره. نسفت يعني طبعا، وهذا هو أصل النسف، من أين جاء؟ عندما يأتون إلى الزرع بعد حصاده يفرقون بين الحب وبين القشر له، فهذا القشر يسمى نسف لأنه يخرج من الحب، فلا يبقى له وزن، لا يبقى له شيء. من هنا الجبال عبر عنها بأنها نسفت، أي بمعنى ذريت، كحب النسفة بمنسف فلا يبقى له وجود. وقوله تعالى وإذا الرسل أقتت بمعنى أنها قد جعل لها وقت، لكن وقت لأي شيء، جعل لها وقت للشهادة، لأنه يأتي كل أناس بإمامهم يعني بنبي لهم، هذا النبي يشهد عليهم، واحد من الشهود في يوم القيامة هم الأنبياء. فإذا الرسل أقتت، الرسل مؤقتة يعني لكل واحد منهم وقت يشهد فيه على أمته، فهم مؤقتون يعني جعل لهم وقت مخصوص لإدلاء شهاداتهم على أممهم. ثم قال لأي يوم أجلت، يعني لأجلت هؤلاء الرسل أو أجلت الساعة، كلها أو هذه الأحداث أجلت لأجل يوم الفصل. يوم الفصل سمي بيوم الفصل لأنه اليوم الذي يفصل به بين الخلائق، اليوم الذي يفصل فيه بين الحق والباطل، اليوم الذي يفصل به بين الحقيقة وبين الوهم. يوم الفصل يعني يوم الفصل بين الخلائق في جميع ذلك. ثم قال وما أدراك ما يوم الفصل، ها انظروا هذا للتهويل، عندما يقول وما أدراك يعني كأنه يريد أن يقول له أنت لا تقف على حقيقة ذلك اليوم، هذا يدعو إلى التهويل بأنه يوم عظيم. وما أدراك ما يوم الفصل، ثم قال ويل يومئذ للمكذبين. المكذبون من يكذب بهذا الحديث، ها انظر هذا يعني سوف تجدون بأنه يتكرر قول ويل يومئذ للمكذبين عدة مرات، ولكن هو يحمل نفس المعنى. إذن دعونا نطبق هذا المقدار ثم ننتقل إلى التفاصيل التي تكون بعد ذلك. قال فإذا النجوم طمست يعني محق نورها، وإذا السماء فرجت يعني شقت، وإذا الجبال نسفت يعني ذريت كحب نسف بمنسف، وإذا الرسل أقتت يعني عرفت وقت شهادتهم على أممهم، لأي يوم أجلت يعني أخرت، أجلت يعني أخرت، وضرب الأجل لجمعهم تهويل وتعجيب منه، حتى تعرف بأنه حتى الرسل في ذلك اليوم لهم وقت معلوم لشهادتهم، وهذا التهويل ذلك اليوم وتعجيب منه. ليوم الفصل سمي بيوم الفصل لأنه يفصل بين الخلائق وما أدراك ما يوم الفصل، زيادة تهويل لشأنه. ويل يومئذ للمكذبين، زين ويل يومئذ للمكذبين يعني بذلك ما تقدم كرر تجديدا للتهديد وتأكيدا للوعيد، أنه حتى يكون يعني يؤكد في النفوس التهديد، يؤكد الوعيد. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. انظر هذا المقطع الجديد، هو يبين هذه الحقيقة بأنه أنت الآن كما من مضى من قبلك، يعني أنت سائر على نهجه، لا تتردد في الأخذ بالتهديد والوعيد، لأن من كان قبلك أيضا أهلك بعد أن كذب بما جاءه الرسل. من هنا انظروا ماذا قال: ألم نهلك الأولين؟ يعني أنتم ينبغي أن تتعظوا مما وقع لمن كان قبلكم عندما كذبوا فأهلكناهم، وكذلك نتبعهم، يعني نتبع الأولين، نتبعهم من الآخرين الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وآله من كفار مكة أو ممن يأتي بعد ذلك، كذلك نفعل بالمجرمين. يعني هي مسألة تنطبق على الجميع، كل من يكذب بآيات الله تبارك وتعالى هو يستحق ذلك العذاب. ولذلك عندما قال كذلك، يعني هو عبارة عن استحقاق لفعل الهلاك، هو يستحق، كل من يكذب يكون مستحقا للهلاك. ثم أيضا أعاد: ويل يومئذ للمكذبين. زين، انظروا ثم بعد ذلك ماذا قال: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا المقطع الجديد يتحدث عن أصل خلق الإنسان، لكنه من أين خلق؟ ألم نخلقكم من ماء مهين، المهين يعني الحقير الذي لا قيمة له، والأصل الذي خلق منه الإنسان هو المادة المنوية التي هي في واقعها مادة نجسة، ومع نجاستها الإنسان يتقزز منها، يتقدر منها، فبالتالي هي ليست شيئا مهما، ليست شيئا محترما. من ماء مهين يعني ماء ليس له قيمة، وهذا يذكر الإنسان بأصل خلقه، أنك من أين خلقت؟ فتكبرك، تعاليك على الله تبارك وتعالى لا يليق بمن كان أصله هذا. ألم نخلقكم من ماء مهين، يعني مني قدر حقير، فجعلناه في قرار مكين. القرار يعني المستقر، المكان المستقر، والمراد من جعل هذا الماء الذي هو المني في قرار مكين هو جعله في الرحم، في رحم المرأة. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، قدر معلوم هو وقت ومقدار الحمل، فقد يكون يعني 8 أشهر، قد يكون 6 أشهر، قد يكون 9 أشهر، قد يزيد على ذلك. عموما فقدرنا، طبعا وأيضا تقرأ فقدرنا بالتجديد، هي بالتخفيف وبالتجديد، فقدرنا فنعم القادر، يعني قدرنا ذلك أو قدرناه، حتى يكون موافق لقراءة التجديد، فنعم القادرون، يعني نحن نعم القادرون، بحيث أن تقديره تبارك وتعالى يتفق مع الواقع، لا يختلف معه. ثم قال أيضا: ويل يومئذ للمكذبين. انظر لكن هاي ويل يومئذ للمكذبين، المكذبين بأي شيء؟ المكذبين بهذا التقدير، أو المكذبين بهذا البيان لأصل الخلق. انظروا: ويل يومئذ المكذبين، وإن كانت هي واحدة لفظا لكنها تتعدد من ناحية المعنى بتعدد هذه المواضيع التي يتحدث فيها. فهنا عندما يتحدث عن خلق الإنسان، التكذيب لخلق الإنسان يقتضي ويل له. السابق في علامات القيامة، التكذيب لها يقتضي الويلية، وهكذا في الآيات الأخرى. عموما دعنا نطبق هذا المقدار من العبارة. زين، قال ألم نهلك الأولين بتكذيبهم ثم نتبعهم، يعني أي نحن نتبعهم الآخرين ممن كذبوا كفار مكة. كذلك الفعل أي الإهلاك نفعل بالمجرمين، يعني كذلك نهلك المجرمين عفوا. ويل يومئذ للمكذبين، يعني مكذبين بآياتنا. ألم نخلقكم من ماء مهين، يعني مني قدر حقير، فجعلناه في قرار مكين، يعني في حريز هو الرحم، إلى قدر يعني إلى مقدار من الوقت معلوم، هذا معلوم عند الله تبارك وتعالى، عند الله للولادة. فقدرنا على ذلك، أو فقدرناه ليوافق قراءة التجديد، فنعم القادرون، يعني نحن نعم. هذا من المدح. ويل يومئذ للمكذبين بأي شيء؟ بقدرتنا. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.